يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، وجه الله الذي إليه نتوجه، وسببه الذي به نتمسك، وبابه الذي إليه نلجأ. فيا ابن عقيل، مسلم بن عقيل، صلوات وسلام عليه. هذه الليلة ليلة شهادته. فيا ابن عقيل، فدتك النفوس فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة؟ بكتك دما، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. ولا برحت، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ أبا إبراهيم، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا، وسحبا، وأسفا يا أبا إبراهيم، وسحبا وسحبا تجر بأسواقهم، ألا لعنة الله عليهم، وسحبا وسحبا تجر بأسواقهم، ألست زعيمهم البارحة؟ أتقضي، أتقضي ولم تبكك الباكيات؟ أما لك في المصر من نائحة؟ أتقضي، أتقضي ولم تبكك الباكيات؟ أما لك في المصر من نائحة؟ لئن تقضي نحبا، لئن تقضي نحبا فكم في زرود. زرود المنزل الذي كان فيه الحسين، وهناك وصل خبر مقتل مسلم. لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من صائحة. يا نفس، فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري. يا نفس، فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف أنفه وآخر يهوي من طمار قتيل. فدتك النفوس يا أبا إبراهيم، سلام عليك، سلام عليك، سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة، من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء العاشر. سؤال من أخت زهرائية فاضلة، هكذا تقول في سؤالها وفي رسالتها: من أنني تحدثت عن رجعة رسول الله وأمير المؤمنين وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، لكنني ما تحدثت عن رجعة أم الحسن والحسين، عن رجعة فاطمة. تسأل السائلة عن رجعة فاطمة، أقول للأخت الفاضلة: من أنني تحدثت عن رجعة فاطمة، إذا ما رجعت إلى برامجي فإنني قد تحدثت عن رجعة فاطمة، ولكنني تحدثت بنحو إجمالي. لماذا؟ لأن الأحاديث التي عندنا التي وصلتنا ضاعت، الأحاديث ضاعت، أحاديث الرجعة، مع أن عددا كبيرا من أحاديث الرجعة قد وصل إلينا، لكن الأئمة تحدثوا كثيرا وكثيرا وكثيرا عن عقيدة الرجعة، وضاع الكثير منها. الأحاديث التي بين أيدينا تحدثت بنحو إجمالي عن رجعة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لذا فإنني وفقا لتلك المعطيات تحدثت بنحو إجمالي عن رجعتها صلوات الله عليها. هناك أمر مهم بخصوص عقيدة الرجعة. تارة نتحدث عن تأريخ الرجعة، وحينما أقول نتحدث عن تأريخ الرجعة فإنني أتحدث عن تأريخ مستقبلي، لا أتحدث عن تأريخ في الماضي، فإن الرجعة تقع في المستقبل. أتذكر في سالف السنين قرأت ترجمة لنبوءات نوستراداموس، كان عنوان تلك الترجمة حدث غدا، حدث غدا، عنوان جميل. ما يجري في المستقبل من الأحداث يمكننا أن نصف سرده من أنه تاريخ مستقبلي. فتارة نتحدث عن الرجعة من هذه الجهة، وتارة نتحدث عن حقيقتها، عن مضمونها الحقيقي. لابد أن أقول من أنني تحدثت كثيرا عن الرجعة، أغلب حديثي كان عن تأريخها المستقبلي، إنني ما تحدثت عن حقيقتها وعن مضمونها إلا قليلا. تحدثت كثيرا عن الرجعة في برامجي عبر السنين الطويلة، في أحاديثي، في دروسي، لكنني كنت أتحدث عن تأريخها المستقبلي، ما تحدثت عن حقيقتها. قد تقولون لماذا؟ الثقافة الشيعية ثقافة هزيلة، الذين أتحدث معهم أشبع بالثقافة الطوسية، وهؤلاء لا يفقهون حقائق العقائد. مراجع حوزة الطوسي هم لا يحيطون علما بالتاريخ المستقبلي للرجعة، فكيف بحقيقتها؟ ولهذا فإنني تحدثت عن رجعة الزهراء بنحو إجمالي، لأن حديثي كان عن التأريخ المستقبلي للرجعة. وفي هذا الاتجاه فإن المعطيات التي وصلتنا محدودة، لكنني في هذه الحلقة سأجيب على سؤال السائلة بحديث يتناول جانبا من حقيقة الرجعة، كي تعرف أن الصديقة الكبرى لها المساحة الأوسع في مرحلة الرجعة، فهي موجودة في كل مقطع من مقاطع الرجعة. لماذا؟ لأن الزهراء لها مقام الأمومة. سيأتينا الحديث تباعا قطعا بحسب الوقت، أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة. سأجمل الكلام بقدر ما أستطيع كي يكون حديثي نافعا للسائلة وللذين يتابعون هذا البرنامج. في البداية سأضرب مثالا. الأمثلة الحسية تكون مقربة من وجه، وتكون مبعدة من وجوه، حينما يكون الحديث في العقائد الغيبية وفي المطالب الدينية العالية. لكننا ماذا نصنع؟ فإننا بحاجة إلى استعمال هذه الأمثلة، وأنتم تلاحظون القرآن وحديث الأئمة يستند في كثير من الأحيان إلى الأمثلة الحسية لتقريب الفكرة ولتسهيل المطلب، ولذا فإنني أوجه أنظاركم إلى الوجه المقرب في هذا المثال، وأن تغضوا النظر عن الوجوه المبعدة. المثال الذي آتيكم به مجمع قصور سلطانية عظيمة، مجمع عظيم لقصور سلطانية لسلطان عظيم في الأرض، قصور له لنسائه لأولاده لبناته وكذلك لقادته لوزرائه، مجمع سلطاني عظيم ضخم سيكون مزودا بكل شيء، بالحدائق الغناء، بمطار للطائرات، بمؤسسات تسهر على حماية هذا المجمع، بمؤسسات تتابع مختلف أنواع الخدمة وما يرتبط بالراحة والرفاهية والمتعة. ستكون هناك اليخوت، ستكون الطائرات، منها صغيرة منها متوسطة ومنها كبيرة، وستكون السيارات على اختلاف ألوانها وحجومها وتخصصاتها. سيكون كل شيء يستطيعون أن يوفروه موجودا في مجمع القصور هذا. في زاوية من زوايا حديقة بعض هذه القصور هناك بعض الكراسي توجد لراحة الحراس والخدم، الرجعة هي هذا المجمع العظيم الضخم، وهذه الكراسي كم لها من القيمة؟ لا قيمة لها. هذه الكراسي سأضرب لكم مثالا، حدث السفياني، حدث الخراساني، حدث اليماني، هذه الأحداث التي نحن مشغولون بها، إذا أردت أن أقيسها إلى الرجعة هي بمثابة هذه الكراسي المتواضعة في زاوية من زوايا حديقة لقصر من هذه القصور. تستعمل هذه الكراسي للحراس الذين يحرسون ذلك المكان جانبا من ذلك المكان. أية قيمة لتلك الكراسي؟ لا قيمة لها بالقياس إلى هذا المجمع السلطاني العظيم. هذه الأحداث العظيمة بالنسبة لنا كحدث السفياني، كحدث الخراساني، كحدث اليماني، لا قيمة لها بالنسبة للرجعة. وهذه الرجعة الأم فيها فاطمة، الأم فيها فاطمة، ففاطمة لها مقام الأمومة، سيأتينا الحديث تباعا. فاعرفوا منزلة عقيدة الرجعة، واعرفوا منزلة فاطمة. قطعا سنعرف ما نعرف بحدودنا، بحدودنا. لهذا دائما أفتتح حديثي يا زهراء ولا أقول يا فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة عنوان لذاتها، وعقولنا قد فطمت عن معرفة ذاتها. أما زهراء فهو عنوان لآثارها، ونحن نتواصل من هذه الجهة معها. معرفتنا بفاطمة بحدودنا. هذا المثال جئت به كي أقرب الفكرة التي أريد طرحها بنحو إجمالي. فهذا المجمع السلطاني العظيم الرجعة، الأمومة، السلطة لفاطمة لأنها هي الأم. سائر التفاصيل التي نحن ننشغل بها في زمان الغيبة، مثلما قلت لكم كالسفياني والخراساني واليماني وسائر التفاصيل الأخرى، هي أقل منزلة وبكثير من تلك الكراسي التي قد وضعت في زاوية من زوايا حديقة لقصر صغير من تلك القصور. إنه قصر تابع من توابع السلطان. هذه الكراسي يجلس عليها حراس قصر تابع يتبع السلطان. عرفتم الآن عظمة عقيدة الرجعة، وعرفتم الآن ولو بالإشارة ولو باللمحة منزلة أم الحسن والحسين. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم. قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
سأبدأ من نقطة مهمة جدا، سأحدثكم عن الأيام، سأحدثكم عن الأيام التي تحدث عنها القرآن. في سورة الأعراف في الآية 54 بعد البسملة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآية الكريمة. هناك تفصيل جاء في سورة فصلت بخصوص هذه الأيام، هذا التفصيل يبدأ من الآية 9 بعد البسملة وينتهي عند الآية 2 بعد 10 بعد البسملة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الآيات واضحة، ابتداء من سورة الأعراف التي تحدثت عن 6 أيام وإلى آيات سورة فصلت، حيث فصلت الآيات تلك الأيام. لست بصدد تفسير وشرح هذه الآيات، إنما تلوتها عليكم كي أذكركم بهذه الأيام. هذه أيام الخلق قطعا ليست كأيامنا التي نحسبها بساعات كساعاتنا، ليست كأيامنا التي فيها ليل ونهار. هذه الأيام التي تحدثت عنها سورة الأعراف، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أو ما جاء في سورة فصلت، خلق الأرض في 2 يوم في الآية 9، وفي 10 وجعل فيها رواسي من فوقها. وفي الآية 2 بعد 10 بعد البسملة، فقضاهن 7 سماوات في 2. هذه التفاصيل التي اقتطفت منها بعض الكلمات مما جاء في سورة الأعراف أو ما جاء في سورة فصلت، إنها تحدثنا عن أيام الخلق حين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. وهذا العنوان، السماوات والأرض، عنوان للوجود في الكتاب الكريم تارة، وعنوان لعالم الدنيا. حين نتحدث عن عالم الدنيا إنه عالم ما تحت السماء الدنيا. ما تحت السماء الدنيا هو هذا عالم الدنيا. قد يستعمل هذا العنوان للأرض فقط في بعض الأحيان، فحين نقول عالم الدنيا يراد من ذلك أرضنا التي نعيش عليها. هذا الاستعمال موجود في الكتاب الكريم وفي حديث العترة الطاهرة. الدنيا هي الأرض، والدنيا هي السماوات والأرض التي يقصد منها ما دون السماء الدنيا. السماوات والأرض قد يقصد منها الوجود بكله، والسماوات والأرض جزء من الوجود، وقد يقصد بالسماوات والأرض عالم الدنيا، وعالم الدنيا هو ما دون السماء الدنيا. فهذه الأيام هي أيام خلق السماوات والأرض، ليست كأيامنا. أيامنا نتاج من حركة الأفلاك. هذه الأيام التي يتحدث عنها القرآن لا علاقة لها بحركة الأفلاك. هذه الأيام هي
وعاء حدث الخلق. حين خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى من بداية عملية الخلق إلى نهايتها، لا أتحدث عن زمان هنا، أتحدث عن حدث الخلق الذي اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الكيفية أو تلك التي لا نعرف أسرارها. الوعاء الذي يستوعب هذا الحدث هي تلك الأيام. ما حقيقة هذا الوعاء؟ نحن لا نعرفه، نستطيع أن نعبر عنه من أنها مرتبة الخلق، من أنها مرحلة خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك. فهذه الأيام هي وعاء الخلق، لا علاقة لها بأيامنا التي نعيشها على هذا التراب. أيامنا على التراب نتاج من حركة الأفلاك، يتكون الليل والنهار، وأيضا بسبب حركة الأفلاك فإن الليل ينقسم إلى أجزاء، وكذاك هو النهار. أما أيام خلق السماوات والأرض فتلك أيام نحن لا ندرك أسرارها، نتمكن من معرفتها بنحو إجمالي. هذه الأيام وعاء خلق السماوات والأرض، وهذه الأيام لها مراتب، لها ظهورات. جزء من مراتبها سيتلاشى، ستتلاشى هذه الأيام. حينما نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 48 بعد البسملة من سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، حينما نصل إلى القيامة الكبرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات تبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. حينئذ سيتلاشى ذلك الوعاء الذي كان يستوعب السماوات والأرض، هناك تبدل. الأيام ستتبدل حينئذ، ذلك الوعاء سيتبدل. ويؤكد هذا المعنى ما نقرأه في الآية 104 بعد البسملة من سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ستطوى تلك الأيام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وحدا علينا. لا بد أن يكون هذا، إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. حين نجمع بين هذه الآية وهي 104 بعد البسملة من الأنبياء مع الآية 48 بعد البسملة من سورة إبراهيم، الصورة واضحة. هناك تبدل هائل، وحينئذ فإن التبدل هذا سيجري على تلك الأيام، على ذلك الوعاء. فتلك الأيام هي وعاء للحدث، فحينما يتبدل الحدث تتبدل الأيام، يتبدل الوعاء. هذه أيام عظيمة، إنها أيام الخلق، أيام خلق السماوات والأرض. وهذه الأيام إذا أردنا أن نعود إلى حقائقها فهي ظهورات للحقيقة المحمدية. ومن هنا يقولون لا تعاد الأيام. لماذا لا تعاد الأيام؟ يقولون فنحن الأيام، فنحن الأيام، لا تعاد الأيام، فنحن الأيام. هذه الأيام ظهورات لحقائقهم، قطعا في مرتبة من المراتب، في أفق من الآفاق. فلا تعاد الأيام، نحن الأيام، هم الأيام. أأخذ ما جاء في سورة المعارج، أأخذ أنموذجا آخر من الأيام التي حدثنا القرآن عنها في سورة المعارج في الآية 4 بعد البسملة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذا الرقم، لكنني سأذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية 47 بعد البسملة: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. في أحاديثهم، في رواياتهم، في تفاسيرهم، من أن يوم القيامة يشتمل على 50 موقف، كل موقف مدته 1,000 سنة. بحسب الآية هنا: وإن يوما من أيام مواقف القيامة، يوم القيامة هو اليوم الأكبر، وهذا اليوم الأكبر يشتمل على أيام صغيرة. اليوم الأكبر هو هذا، الإشارة إلى رقمه. الآية هنا في سورة المعارج لا تتحدث عن يوم القيامة، تتحدث عن يوم من أيام المعارج.
السورة هكذا تبدأ بعد البسملة: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم من أيام المعارج، لكن الرقم هو ذكر في الأحاديث عن يوم القيامة. فيوم القيامة يوم أكبر يشتمل على أيام أصغر. تلك الأيام كل يوم منها كألف سنة مما تعدون، بحسب الآية 47 بعد البسملة من سورة الحج، وبحسب الأحاديث التي وردت في بيان مضمونها. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم الأحاديث، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حتى إذا أردنا أن نأخذ هذه اللقطة وأن نتعامل مع يوم المعارج هذا بحساب سنينا، مقداره 50,000 سنة، أنا حسبت حسابا على الورق سأقرأه عليكم. حسبت حسابا على الورق خمسين ألف سنة ليوم واحد. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. افترضت أن السنين هذه كسنينا، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، ماذا فعلت؟ قسمت 50,000 سنة على 24. لماذا 24؟ باعتبار أن اليوم من أيامنا يتألف من 24 ساعة. قسمت 50,000 على 24، 50,000 سنة على 24، أفترض أن اليوم هذا يتألف من 24 ساعة. الناتج ما هو؟ الساعة الواحدة ستكون 2000 سنة و83 سنة فاصلة ثلاثة. 2083.3 سنة. يعني الساعة الواحدة من يوم المعارج تساوي 2083 سنة. أخذت هذا الرقم قسمت على 60 دقيقة. قسمت 2083.3 تقسيم 60 كي أعرف كم تكون الدقيقة بالنسبة ليوم المعارج. الدقيقة تكون 34.7 سنة. 34.7 سنة. يعني الذي عمره 60 سنة بهذا القياس سيكون أقل من دقيقتين بحساب يوم المعارج، لا بحساب الله، بحساب يوم المعارج. هذا حساب الملائكة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بحساب الملائكة، بحساب معارج الملائكة. ثم أخذت عمر الخضر افتراضا بحسب الروايات، نحن لا نعرف عمره بالدقة، ولكن بنحو تقريبي من خلال الروايات هكذا يبدو من خلال القرائن، 4,000 سنة عمر الخضر. قسمته على 34.7 من السنين كي أعرف أن عمر الخضر كم سيكون من الدقائق. النتيجة خرجت 115.20، يعني أن عمر الخضر 4,000 سنة ساعتين إلى 5 دقائق بقياس حساب يوم المعارج. 4,000 سنة، إذا أردنا أن نأخذ الحساب بهذه النسبة والملاحظة، ساعتين إلا 5 دقائق، يعني عمر الخضر حتى لم يصل إلى ساعتين. عمر النبي نوح 950 سنة مكث في قومه، قسمت 950 على 34.7، أقل من نص ساعة، يكون عمر النبي نوح 27.3، أقل من نصف ساعة بحساب يوم المعارج. ذهبت إلى أصحاب الكهف، ناموا 309 سنة، هذه الأرقام قرآنية، 309، 950 كذلك. قسمت 309 على 34.7، الناتج 8.8، أن مدة نوم أصحاب الكهف لم تصل إلى 9 دقائق من حيث ملاحظة النسبة والتناسب مع التوقيت بالنسبة ليوم المعارج الذي جاء مذكورا في القرآن. وهذا اليوم ما هو أطول يوم، وليس يوما خاصا، وإنما هو يوم من الأيام، ولذا جاء منكرا ومنونا، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم من الأيام، نكرة منونة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليس يوما مميزا. فهناك أيام الخلق التي هي وعاء للسماوات والأرض، وهناك الأيام الجارية في داخل هذا الوعاء، هذه أيام في وعاء تلك الأيام لكنها ليست كأيامنا، هذه معارج إلى الله، المعارج إلى الله لا تحسب بحساب حركة أفلاكنا، فحركة أفلاكنا دون سماء الدنيا،
هذه لها حساب آخر، لكنها جعلت في هذا القالب اللفظي وفي هذا القالب الرقمي مثلما جاء في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعل في هذا القالب لماذا؟ لعلكم تعقلون. أما الحقيقة فهي شيء آخر، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حقيقة القرآن هي هذه وليست في هذا المصحف. هذا المصحف يشير إشارة من بعيد إلى حقيقة القرآن، ومن هنا فإن حقائق القرآن عندهم فقط، عند محمد وآل محمد وليست عندنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه الأرقام جعلت لنا بهذا الجعل لعلنا نعقل، لعلنا نستفيد منها، مثل ما أفعل الآن بين أيديكم. إذا ذهبنا إلى سورة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر حين نتحدث عنها نحن لا نتحدث عن زمان محدود. الزمان المحدود الذي يمر علينا في ليالي القدر يمثل صورة مصغرة من ليلة القدر في حقيقتها. إذا رجعنا إلى سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هنا تعرج الملائكة والروح. في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. هناك عروج وهنا نزول، وهذا النزول عروج، عروج إلى مظاهرهم في الأرض، والعروج هنا صعود إلى حقائقهم هناك. المنطق هو المنطق: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر خير من 1,000 شهر. ويوم المعارج 50,000 سنة. وأيام خلق السماوات والأرض وعاء وعاء. هذه أمثلة من الأيام العظيمة، ولكن هناك أيام أعظم. فأيام خلق السماوات والأرض ستتلاشى في بعض مراتبها، حينما تتلاشى السماوات والأرض حينما تتبدل. وأيام المعارج هذه أيام عارضة تزول، والمعارج مراتبها لا تعد ولا تحصى. وليلة القدر ليلة سنوية،
هناك الأيام الأعظم، الأيام الأعظم التي ذكرتها سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مر الكلام عن أيام الله، وأنا أحدثكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، عودوا إليها، لا أجد وقتا للدخول في كل التفاصيل. وذكرهم بأيام الله، هذه هي الأيام الأعظم. أيام الله هي أيام محمد وآل محمد، إنها الأيام الثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. يوم القائم بوابة إلى يوم الرجعة، ويوم الرجعة بوابة إلى يوم القيامة الكبرى، حيث التحول الأعظم. هذه الأيام الثلاثة هي الأيام الأعظم، أعظم من أيام خلق السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الأيام تلك تتلاشى، هذه الأيام لا تتلاشى. يوم القائم سينطوي في يوم الرجعة، ويوم الرجعة سينطوي في يوم القيامة، وكل هذه الأيام الأمومة فيها لفاطمة. فلا قيمة للحديث التاريخي عن رجعة فاطمة إذا أدركنا حقائق الرجعة، وأنا أحدثكم هنا عن حاشية من حواشي حقائق الرجعة. موضوع الرجعة موضوع عميق جدا، عقيدة الرجعة أساس ديننا، حقائق ديننا موجودة في عقيدة الرجعة، فاعرفوا مدى ضلال رجال الدين الحمير من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. لا أتحدث عن زماننا هذا، على طول الأزمنة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، أعرف مدى الضلال الذي ضللوا به أجدادنا وأسلافنا السابقين، وضللوا به أهباءنا، وضللونا، وضللوا الشيعة. إنهم رجال الدين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من الدين، يحملون أسفارا يضحكون على الشيعة من أنهم يدركون حقائقها، وهم حمير لا يفقهون شيئا. هذا هو واقعنا الشيعي. هذه الأيام الأعظم، إنها الأيام الثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن سورة إبراهيم أذهب بكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أيام الله هي الأيام الثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. قل للذين آمنوا في أحاديث العترة الطاهرة، للذين مننا عليهم بمعرفتنا بعلومنا بمعارفنا، قل لهم أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ماذا يصنعون لهم؟ يعلمونهم معارف العترة. فحينما يعلمونهم معارف العترة فإنهم يغفرون لهم. هؤلاء عامة الشيعة من أتباع رجال الدين الحمير من مراجع حوزة الطوسي لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفونها. كيف يرجون أياما هم لا يعرفونها؟ هذا الكلام ما هو كلامي، عودوا إلى تفسير القمي وغيره. أحاديث العترة الطاهرة هي التي فسرت لنا هذه الآية، وإلا فإن الآية لا تفسير لها إلا أن نلجأ إلى هراء سقيفة بني ساعدة وإلى هراء وسفاهة سقيفة بني طوسي. قل للذين آمنوا، آمنوا بمحمد وعلي، آمنوا بقائم آل محمد، فمن عليهم بالمعرفة والحكمة. قل لهم أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، للشيعة الذين كانوا أتباعا لهؤلاء الطوسيين لرجال الدين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من حقائق أيام الله. هذه الأيام الأعظم، أيام الله، أيام محمد وآل محمد، هذه الأيام أعظم من كل الأيام. ومن هنا جاء التعبير القرآني عنها من أنها أيام الله. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. أعتقد إذا ما جمعنا بين المثال الذي ضربته لكم في أول حديثي عن مجمع القصور السلطانية، ومن أن النسبة فيما بين الأحداث التي نراها كبيرة كحدث السفياني والخراساني واليماني، وكذلك ما جاء في هذا التوضيح في قضية الأيام، فهناك أيام خلق السماوات والأرض وهي أعظم الأيام، وهناك أيام المعارج التي مقدار يوم منها 50,000 سنة، وهناك ليلة القدر التي هي خير من 1,000 شهر، وهناك لكن كل ذلك ليس بشيء إذا أردنا أن نعود إلى الأيام الأعظم، إنها أيام الله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. البرنامج الإلهي مبني على هذه الأيام، أيام خلق السماوات والأرض مقدمة لهذه الأيام، أيام المعارج وليالي القدر مقدمات لهذه الأيام، وكل مراتب الأيام هي من شؤونات النظام الذي هو مقدمة لأيام الله. الأيام الأعظم هي هذه الأيام الثلاثة التي ذكرتها سورة إبراهيم في الآية 55 وذكرتها سورة الجاثية في الآية 14 هذه هي الأيام الأعظم. الأمومة في هذه الأيام لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومن هنا فإن الحديث عن الجهة التأريخية المستقبلية لرجعة فاطمة لا قيمة له بالقياس إلى هذه الحقائق. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لها مقام الأمومة في كل هذه الأيام، ولها مقام الأمومة في يومنا هذا أيضا، لكنني أتحدث عن رجعتها هنا. هي أم أبيها، وأبوها كل شيء، فهي أم كل شيء، هي أم أبيها. فاطمة أم أبيها، وأبوها محمد، ومحمد كل شيء، فهي أم كل شيء. ولذا في حديث الكساء حين سأل الباري سبحانه وتعالى عن الذين تحت الكساء، فماذا كان الجواب؟ فاطمة وأبوها، لها مقام الأمومة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لم يأتي الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، جاء الجواب هكذا: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أضيف إليها مقام الأمومة، فاطمة أم أبيها، مقام الأمومة بحسبنا ينشطر إلى مقامين: مقام الإمامة ومقام القيمومة، هذا هو مقام الأمومة. ففاطمة إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. أئمة الأئمة ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. وفاطمة إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. الحسن العسكري هو الذي يقول: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، فلقد تحدثت عنه مفصلا في العديد من برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن تفاصيل هذا الموضوع. مقام الأمومة ينشطر بحسبنا، مقامات الأئمة لا تنشطر بحسبهم، هم لهم مقام واحد ليس فيه من انشطار. هذه الانشطارات انشطارات جعلية لعقولنا، انشطارات اعتبارية. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه انشطارات جعلية اعتبارية بالاعتبار العقلي، بالاعتبار التعقلي، لأجل أن ندرك المعاني. مقام الأمومة من حيث نحن ينشطر إلى مقامين: إلى مقام الإمامة، والإمام أم حتى في اللغة. الإمام يأتي من الأم ومن الأم، من الأم فهو الأصل لأن الأم أصل، ومن الأم لأنه الجهة المقصودة التي يصمد إليها، التي يقصد إليها. أما قصد فالإمام من الأم، والأم الأصل، والأم الخزينة الجامعة. فالإمام أصل وخزانة إلهية جامعة تجلى الله فيها، والإمام قبلة وكعبة يأمها الآمون. لا أريد أن أتشعب في هذه الجهات، هذه المضامين تحدثت عنها في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيلها في معنى الإمام وفي دلالة هذا العنوان. الأمومة لفاطمة وأمومة فاطمة من حيث نحن، لا من حيث هم. من حيث هم هي أم أبيها وانتهينا، وأبوها كل شيء. من حيث هم، من حيث نحن، أمومتها تنشطر إلى إمامتها وإلى قيمومتها. وهذه القيمومة مستمرة على طول تلك الأيام، فتلك الأيام لها برنامج، برنامجها هو الدين، هو الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وماذا بعد؟ ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين أين يتجلى؟ عند ظهور القائم، وفي الرجعة، وفي يوم القيامة الكبرى. هذا الدين بحسب سورة البينة هو دين القيم في الآية الخامسة بعد البسملة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وما أمروا نحن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من هي هذه القيمة؟ هذا دينها. القيمة الموجودة على طول الخط، فهذا الدين دينها، وهو دين الأيام الثلاثة. التعبير من أن فاطمة قد رجعت ليس دقيقا، سيكون مجازيا حينئذ، لأن فاطمة متى لم تكن حتى رجعت، فهي القيمة على الدين، فهي متى لم تكن حتى رجعت، وإنما التعابير ستكون مجازية مجازية. قطعا أنا أتحدث هنا في مستوى الحقائق لا في مستوى التأريخ المستقبلي، ما تحدثت به عن الرجعة في برامجي السابقة تحدثت عن تفاصيل التأريخ المستقبلي الذي يجري على هذا التراب، مثلما نتحدث عن علائم الظهور مثلا أو عن وقائع الظهور لإمام زماننا، لكنني أتحدث الآن بلحاظ الحقيقة، بلحاظ الحقيقة متى لم تكن فاطمة حتى نقول عنها من أنها رجعت سترجع فاطمة، هي متى لم تكن حتى أقول عنها من أنها سترجع فاطمة، ما هي القيمة على الدين، وهذا الدين هو نظام هذه الأيام. الأيام الأعظم هي هذه الأيام الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، وهذه الأيام نظامها قانونها هو الدين، وهذا الدين له قيمة. هذا هو القرآن يقول وذلك دين القيمة، هذا هو دينها. من هي هذه القيمة؟ هذا التعبير مؤنث واضح، وذلك دين القيمة، من هي هذه القيمة؟ هل أحتاج إلى أن أستدل بالروايات؟ الباقر قال هي فاطمة، لكنني سأكون حمارا حقيقيا كحمير حوزة النجف، لا كالأحمرة الحيوانية، فإن الأحمرة الحيوانية أشرف بكثير، روثها أشرف من عقول رجال الدين الحمير. إذا لم أدرك من أن القيمة فاطمة، من هي هذه التي ينسب إليها الدين؟ إنها هي التي في كتبنا نحن الشيعة، إذا كنا شيعة، وفي كتب المخالفين في صحاحهم اللعينة، في كتبهم يقولون من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لماذا؟ لأنها هي القيمة، هي القيمة، هو جعلها قيمة على دينه، فحينما جعلها قيمة على دينه يعني أن رضاها هو رضاه، ويعني أن غضبها هو غضبه. هذا هو المعنى، المعنى واضح لا يحتاج إلى استدلال كثير. القلوب المظلمة هي التي لا تقبل هذه الحقائق، وإلا فالحقيقة واضحة، واضحة جدا، ولا أحتاج إلى روايات. وذلك دين القيمة، إنها فاطمة التي لها مقام الإمامة ومقام القيمومة، وهذا هو مقام الأمومة من حيث نحن، من حيث هم هي أم أبيها. وانتهينا، ولا حاجة لشرح هذه العبارة لأنني لا أفهمها وأنتم لا تفهمونها. هذه العبارة يفهمها محمد صلى الله عليه وآله وتفهمها فاطمة. إذا أردت أن أتحدث عنها أستطيع أن أتحدث لساعات، ولكنني أتحدث في جهة بعيدة عن حقيقة المعنى. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. في الآية 61 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآيات لها وجوه، والآيات لها مطالع ومجاري، هكذا أخبرونا وهكذا علمونا في منهج التفسير العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. نحن عاهدنا الله وعاهدنا محمدا وعاهدنا عليا صلى الله عليهما وآلهما، وعاهدنا صاحب الأمر إمام زماننا في بيعة الغدير الثاني، عاهدناهم جميعا على أن نأخذ التفسير من علي فقط ومن علي فقط ومن علي فقط بحسب المنهج العلوي لتفسير قرآنهم. فإن الآيات لها مطالع ومجاري، وهم بيّنوا لنا ذلك، عودوا إلى تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. الحبة هنا فاطمة، أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم الأحاديث، والحبة عنوان للأمومة للأم. هذه ما هي بحبة كحبة الحنطة مثلا، وإلا أي حبة تنبت هكذا، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هل هناك من حبة يزرعها الزارعون الحبة الواحدة تخرج منها سبع سنابل؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. هذه أمثلة تقريبية. قلت لكم من أن القرآن استعمل الأمثلة كثيرا، استعمل الأمثلة التقريبية. نحن هكذا نقرأ في سورة العنكبوت في الآية 43 بعد البسملة: وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال القرآن علم من العلوم الدقيقة جدا، لا نستطيع أن ندرك أبعادها الكاملة إلا من خلالهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. أنا أقرأ عليكم من القرآن، هو الذي يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من جملتها هو هذا المثال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الحبة فاطمة، لأن فاطمة لها مقام الأمومة، والحبة عنوان من عناوين الأمومة. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة إبراهيم وإلى الآية 24 بعد البسملة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا؟ ضرب الله مثلا، ما هو هذا المثل؟ كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة فاطمة، الكلمة الطيبة في عنوانها العام محمد وآل محمد، وفي عنوانها الخاص فاطمة. ففاطمة خلاصة هذه الكلمة الطيبة، محمد هو الذي يقول، من أنها روح التي بين جنبي. فاطمة روح التي بين جنبي، فاطمة مهجتي وروح التي بين جنبي. الكلمة الطيبة في أسمى صورها محمد، محمد هو الكلمة الطيبة صلى الله عليه وآله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه أمثال علينا أن نتدبر فيها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي أم، الشجرة الطيبة هي أم. ومن هنا إذا ما ذهبنا إلى سورة النور، فإن فاطمة هي الشجرة المباركة في الآية 35 بعد البسملة من سورة النور، إنها آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذه هي الأمثال التي أمرنا بدراستها وتحقيقها، تحقيق مضامينها. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا هو المثل الأعلى في القرآن. حينما نذهب إلى سورة النحل وإلى الآية 60 بعد البسملة، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى لله، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية 27 بعد البسملة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حين نسلم عليهم، حين نسلم على فاطمة وآل فاطمة، هكذا نسلم عليهم: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى. هم ومن غيرهم. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه المشكاة فاطمة والمصباح فاطمة والشجرة المباركة فاطمة. الشجرة المباركة محمد، روحه فاطمة، حبة، كلمة طيبة، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء، يضيء ولو لم تمسسه نار. هي الليلة المباركة، مظاهرهم هذه في كل شيء. إذا ذهبنا إلى سورة الدخان بعد البسملة حاميم والكتاب المبين، حاميم اسم رسول الله ورمزه في كتاب هود في ديانة النبي هود، حاميم والكتاب المبين علي علي علي. ما أنا الذي أقول، موسى بن جعفر هو الذي يقول. الروايات موجودة لا أجد مجالا لإيرادها. حاميم محمد والكتاب المبين علي. إنا ماذا فعلنا؟ أنزلناه في ليلة مباركة. الليلة المباركة عنوان لفاطمة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنها ليلة القدر، ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنها هي إنها الليلة المباركة، إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ففاطمة هي الحبة التي تنبت سبع سنابل، والتي في كل سنبلة منها 100 حبة و1000 حبة و1,000,000 حبة و1,000,000,000 حبة و1,000,000,000,000 حبة وإلى ما لا نهاية. وفاطمة هي الكلمة الطيبة، وهي الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين. وفاطمة هي المشكاة، وهي المصباح، وهي الشجرة المباركة الزيتونة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لكنها ما هي؟ نور على نور. تلك هي فاطمة. هذا هو مقام الأمومة. إنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، مثل ما جاء في سورة الدخان: إنها الكوثر، الكوثر في سورة الكوثر في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. هذه فاطمة، هذه فاطمة. ومن غيرها؟ في لغة العربي الكثير والأكثر والكيثر، لكن هذه اللفظة الكوثر، الكوثر هي أوسع كلمة في لغة العربي تشير إلى الكثرة التي لا حدود لها. عندنا الكثير، وعندنا الأكثر، وعندنا الكيثر، لكن الكوثر على زينة فوعل، وهي زينة نادرة في لغة العرب. الكوثر إنه الأكثر والأكثر والأكثر في جميع الاتجاهات. إنها فاطمة، إنها فاطمة، إنها الحبة التي أنبتت 7 سنابل، إنها الكلمة الطيبة، إنها الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين، إنها الشجرة المباركة الزيتونة، إنها نور على نور، إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إنها فاطمة، إنها فاطمة، ومن غيرها؟ إنها الكوثر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. ما نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ما نقرأه هنا إشارات إلى هذه الحقائق، ونحن نخاطبهم، نحن نخاطبهم فنقول: الزائر هكذا يقول: مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، مصدق برجعتكم بالمعاني العميقة للرجعة، لا بالمعاني السطحية للرجعة. مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. ثم يتأكد هذا المعنى: حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه، إنها أيام الله، ويردكم في أيامه. هذا الخطاب لفاطمة وآل فاطمة. ماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف حين سأل جبرائيل الباري سبحانه وتعالى: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فماذا قال سبحانه وتعالى؟ هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هم أهل بيت النبوة. أول عنوان نذكره في الزيارة الجامعة الكبيرة، أول جملة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. إنها فاطمة، فاطمة وآل فاطمة، إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه. فمعكم، معكم، 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 معك يا فاطمة، فمعكم معكم لا مع غيركم. ويتأكد المعنى في الزيارة مرة أخرى، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم. أيامهم أيام الله، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى، هذا هو يوم دينهم. أنتم تقرؤون في صلاتكم يوميا مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، مقدمته يوم الرجعة، ومقدمة يوم الرجعة يوم القائم. هذه أيام الدين، وهذا الدين هو دين القيمة، وهذه القيمة هي إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، هذه التي لها مقام الأمومة، إنها أم أبيها. وكل الأيام هذه هي أيام دينها، فلا بد أن تكون حاضرة، موجودة، شاهدة. الحديث عن رجعتها مجازي. فاطمة هي القيمة على الدين. هذا شيء من حواشي حقائق الرجعة، وإلا فإن الحديث عن الرجعة حديث عميق، عميق وعميق جدا. عقول الحمير الطوسيين لا تستطيع أن تلامسه، لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي حقائق دينكم، وهذه هي عقائدكم. لا أقول لكم خذوها مني تسليما، تفحصوها، فكروا فيها، احترموا عقولكم، واحترموا دينكم، واحترموا أئمتكم، واحترموا إمام زمانكم، واحترموا أمكم فاطمة، احترموها حتى تستطيعوا أن تعتقدوا العقيدة السليمة. هذه هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات النشرة الزهرائية. منذ يوم غد سنعيد بث أهم حلقات هذه المجموعة، وبعد ذلك نعيد بث كل حلقاتها. أتمنى على أبنائي وبناتي، وعلى أخوتي وأخواتي أيضا، أن يدرسوا هذه الحلقات، أن يدرسوها دراسة من أول حلقة إلى آخر حلقة. ادرسوها، وأنا الضامن لكم ستدركون أشياء جديدة ما مرت في أذهانكم في سابق الأيام. ادرسوا هذه الحلقات، ادرسوها وانشروا فكرها. سألقاكم قريبا، سألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى، إذا جرت الأمور بأسبابها. قبل أن أودعكم أحب أن أشارككم في الاستماع والمشاهدة أيضا لفتيان وفتيات الخراسانيين وهم يزأرون لإمامهم. هذا هو الزئير المهدوي الخراساني سلام فرمانده.
که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. مثل میرزا کوچه کار تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم، نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم، سمم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم نبین کم سمم به عبی انزم امی همه رو فداد میکنم همه رو فداد میکنم سلام از این نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده خوش بیفته من برات قیام میکنم نگین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچه کار تمام میکنم نگین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم نگین کم سنم صدام بزن ببین چی کار برات میکنم نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم نبین کم سنم به عبی انزم امی همه رو فداد میکنم همه رو فداد میکنم سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده عهد می‌بندم روزی لازمت بشم هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان غصه سرباز و نخور آقا سربازات هزار و چار صدیان سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده سلام فرمانده
سلاما يا بقية الله وحق عينيك يا قائم آل محمد الحياة من دون خدمتك لا معنى لها تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.